أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما مولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. قال عليه السلام في خطبة له: أيها الناس، إني قد بثثت إليكم المواعظ التي وعظ بها الأنبياء أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا، لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل. هذه الليالي نعيش مناسبة عظيمة، وهي ذكرى استشهاد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وما عسى أن يتحدث الإنسان عن أمير المؤمنين بعد أن مدحه الله سبحانه وتعالى بكتابه بالعشرات بل المئات من الآيات. قال الكثير من العلماء إنهم قد أحصوا ما نزل في علي من القرآن فزاد على 300 آية من القرآن. وحدث عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما نزلت في القرآن آية فيها يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وسيدها. ويكفي أن القرآن تحدث عن علي باعتباره نفس رسول الله. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. الثابت أن عليه وآله أخرج الحسنين باعتبارهم أبناءه، وفاطمة تمثل النساء، وعلي بن أبي طالب نفس رسول الله. وما عسى أن يتحدث المتحدث عمن قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حقه عشرات بل مئات بل آلاف الأحاديث. ومن تلك الأحاديث يظهر أن مقام علي بن أبي طالب أكثر من أن يتصوره الإنسان العادي أو يصل إلى إدراكه على حقيقته. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا يعرفك أحد إلا الله وأنا. يا علي، لولا أن تقول فيك فئة من أمتي ما قالت النصارى في عيسى بن مريم لقلت فيك قولا لا تمر به على أحد من الناس إلا وأخذ التراب من تحت قدميك، ولكن يكفيك يا علي أنك مني وأنا منك. وكم وكم من الأحاديث الواردة عن رسول الله في حق علي بن أبي طالب. وما عسى أن يتحدث المتحدث حول شخصية بلغت القمة في كل جوانب العظمة والفضل والخير، علما، بطولة، حلما، سياسة، أخلاقا، في مختلف المجالات، ماذا يقول الإنسان في شخصية علي بن أبي طالب؟ قال أحد المحققين: ما أقول في رجل أخفى أولياؤه مناقبه خوفا وأخفى أعداؤه مناقبه حسدا، فظهر ما بين هذين ما ملأ الخافقين. لكننا نحاول في كل ليلة من هذه الليالي العظيمة أن نتتلمذ في مدرسة الإمام علي بن أبي طالب حول موضوع معين، حول نقطة معينة، جانب معين من جوانب حياته صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا هذه الليلة حول معاناة الإمام علي كمصلح وكقائد في هذه الأمة، والكلمات النيرات التي بدأنا بها الحديث هي شيء من التعبير عن معاناة علي في هذه الأمة. أيها الناس، إني قد بثثت إليكم المواعظ التي وعظ بها الأنبياء أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا. لله، أنتم أتتوقعون إماما غيري؟ هل تتوقع الأمة، هل يتطلع الناس إلى إمام في مكانة علي بن أبي طالب؟ هل يتطلعون إلى إمام أفضل من علي بن أبي طالب؟ كلا. يعبر عن معاناته. والحديث عن هذا الموضوع يكون حول عدة محاور أو نقاط. أولا، دور المصلحين والقادة في نهضة الأمم والشعوب. كيف تنهض أمة من الأمم؟ كيف يتقدم مجتمع من المجتمعات حينما يشعر مجتمع أنه يعيش وضعا غير صالح، يعيش تخلفا، يعيش ظلما، يعيش اضطهادا، يعيش ذلة؟ هذا المجتمع سيستطيع أن يتجاوز الحالة التي يعيش فيها؟ وكيف تتغير أوضاعه إلى ما هو أفضل وأحسن؟ هل أن هناك حلول غيبية من الغيب، تنزل ملائكة من السماء وتعمل لتغيير وضع ذلك المجتمع؟ هل أن التغيرات اللي تحصل في المجتمعات عن هذا الطريق عادة تحصل؟ الناس ينتظروا تجي ملائكة من الله والملائكة هي تغير حالهم إلى حال أحسن؟ كلا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لبعث الله ملكا رسولا. مدام بشر، الله ما ينزل ملائكة تصنع التغيير في حياة البشر. أراد الله تعالى لحياة البشر أن تجري وفق سنن اجتماعية طبيعية وضعها بحكمته سبحانه وتعالى، مو تدخل غيبي. كثير من الناس هيشكل يصير عندهم تفكير، ولذلك يطلبوا من الله: يا رب غير سوء حالنا بحسن حالك. هذا الطلب صحيح، لكن مو بمعنى أن يصير هذا التغيير بشكل غيبي، وإنما أن يوفر الله تعالى وسائل التغيير الطبيعية. أما بشكل غيبي لا ما يصير. الله تعالى يخاطب المؤمنين الذين كانوا يتألمون من واقع الظلم الذي يقع عليهم ويتمنون لو أن الله تعالى بشكل غيبي انتصر لهم من الأعداء. الله تعالى يخاطبهم ولو شاء الله لانتصر منهم. الله يقدر ينصركم، مو شي صعب، يعني ماكو شي صعب على الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو الله يريد ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن يبلو بعضكم ببعض. الحياة صراع، الحياة امتحان، ما تتدخل العوامل الغيبية. فإذا المجتمعات ما تتغير ولا تنصلح أوضاعها بسبب غيبي. انت اقعد في بيتكم، خلي الناس يقعدوا في بيوتهم ويدعوا، لكن اذا ما يسلكوا الطريق الطبيعي الدعاء وحده ما يغير الوضع. في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. اذا المجتمعات ما تتغير بطريقة غيبية اعجازية. اذا كيف هل تتحرك المجتمعات فجأة بين عشية وضحاها؟ كل المجتمع ينتفض وينهض ويتغير ويغير وضعه. هذا ايضا ما كانت تحصل في حياة الناس. تاريخ كله ما في حالة من هذا القبيل وغير ممكنة. ما ممكن مرة واحدة الناس يتحركون لتفاوت مستوياتهم، نوازعهم، آرائهم، نفسياتهم. ما يتحركوا الناس مرة واحدة ويغيرون أوضاعهم. إذن ما هو الطريق الطبيعي لنهضة المجتمعات لإصلاح الشعوب؟ لو قرأنا تاريخ البشرية وقرأنا وتدبرنا آيات القرآن الحكيم لوجدنا أن نقطة البدء وجود مصلحين في المجتمع. وجود مصلحين يعني أن ينبثق من ذلك المجتمع، أن يظهر في ذلك المجتمع أفراد مصلحون واعون صالحون هم يحركون بقية المجتمع، وشيئا فشيئا تحصل النهضة في ذلك المجتمع. هؤلاء المصلحون إما أن يكونوا باختيار من الله سبحانه وتعالى كالأنبياء والأوصياء، مصلحون اختارهم الله، أعدهم الله سبحانه وتعالى للقيام بهذا الدور، يمارسون هذا الدور بأمر من الله سبحانه وتعالى، بأمر مباشر. الله أمرهم، بعثهم كأنبياء كرسل، عينهم كأوصياء وكأئمة. إن بهذه الطريقة، واللي بالفعل الأنبياء كانوا هم عادة مفاصل التحول والتغيير في حياة المجتمعات البشرية اللي كانوا يحملون رسالات الله سبحانه وتعالى، أو ظهور عظماء، ظهور مصلحين، ظهور طاقات واعية صالحة مصلحة لمجتمعاتها. هالطاقات هالعناصر يبدأوا يتحركوا، ينشروا الوعي في المجتمع، يحركوا المجتمع، يستثيروا همم الناس، ينشروا الوعي في أوساط الناس، ويقودون حركة الناس نحو الإصلاح، نحو الأحسن. القرآن الحكيم يتحدث عن هذا الأمر في أكثر من آية. الله تعالى يقول: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. مو كل المجتمع مرة واحدة يتحرك ويقوم بهذا الدور، هذه مو حالة طبيعية. فئة، أمة، مجموعة تنهض وتقوم بهذه المسؤولية وتحرك الناس. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض. أولو بقية، جماعة يحافظون على القيم، محتفظين بالقيم الأصيلة، فيتحركون ويحرك المجتمع معهم. الآن مثلا النهضة اللي صارت في أوروبا، أوروبا في العصور الوسطى كانت تعيش تخلف، ظلام، انحطاط، والكثيرين قارين في التاريخ كيف كانت الشعوب الأوروبية وما كانت تعانيه في العصور الوسطى. برز منهم ناس واعين مصلحين تحركوا قاوموا الجهل والظلام والقمع والإرهاب الفكري اللي كانت تمارس الكنيسة آنذاك، وشيئا فشيئا نشروا الوعي، نشروا النور، نشروا النهضة قياسا إلى الواقع اللي كان يعيش المجتمع آنذاك. حسب مقاييسنا احنا عندنا ملاحظات، بس قياسا إلى الوضع اللي كان يعيش المجتمع آنذاك استطاعوا أن يحققوا نهضة في واقع شعوبهم، وأن يتجاوزوا الوضع السيء المظلم الذي كانت تعيشه تلك الشعوب. وهكذا أيضا في الشعوب الإسلامية، انتوا شوفوا مثلا أيام اللي كان الاستعمار الأجنبي كان يخيم ويجثم على صدور الشعوب العربية والإسلامية أكثر من بلد، كانت تتحرك نخبة، كانوا ناس واعين يتحركوا لمقاومة الاستعمار الأجنبي ويحركون بقية الشعب وبقية المجتمع، وبالتالي حققوا الاستقلال والحرية لشعوبهم. إذن هذا هو الطريق، ظهور المصلحين، ظهور القيادات، الناس الواعين، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، التصدي للإصلاح مسؤولية شرعية وعقلية ووطنية بالنسبة للإنسان الواعي المدرك. إذا أدرك الإنسان وضع مجتمعه وشاف في نقاط ضعف، شاف في تخلف، شاف في مساوئ، شاف في واقع غير جيد في المجتمع، هذا لا يصح له السكوت، لا يصح له الجلوس، لا يصح له الانتظار، وإنما واجبه أن يبادر، أن يتحرك، أن يدعو الناس لتغيير واقعهم السيء إلى الأحسن والأفضل. هذه مسؤولية شرعية، الشرع يوجب على الإنسان والعقل أيضا يوجب على الإنسان. لذلك تجد في القرآن الكريم وفي الأحاديث والتعاليم الشرعية دفع كثير باتجاه تحمل هذه المسؤولية، مسؤولية الدعوة إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، الإصلاح. كم من النصوص عندنا في هذا المجال. طبعا كلما كان الإنسان أكثر وعيا كانت مسؤوليته أكبر. إن الله يحاسب الناس على قدر عقولهم. الوعي يحمل الإنسان مسؤولية. اللي ما عنده خبر بالدنيا ما يحس يعني بالوضع، وما يحس بالأمور، وما عنده فكرة كيف لازم يصير ويسوي، هذا مسؤوليته على قدر مداركه وفهمه. بس إذا واحد وعى، إذا واحد افتهم، إذا واحد أدرك، الوعي العلم يحمل صاحبه مسؤولية، ويوم القيامة يحاسب أمام الله. الإنسان اللي ما يدري ما مسؤول، مسؤوليته بحسب وعيه وعلمه. بس إذا درى الواحد، إذا درى تورط، إذا وعى تورط، صار مسؤول، صار مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. وكمثال لتقريب الفكرة، شخصان يمران ميزاب ماي من سطح منزل، ما ينزل أحدهما يعلم أن هذا الماء فيه نجاسة والثاني لا يعلم، كلاهما يتعرض للماء. هذا اللي يدري هالماء فيه نجاسة ويوقع عليه الماء يتحمل مسؤولية ولا لا؟ يتحمل، لازم يروح يتطهر ويغير ثيابه ويرتب وضعه لأنه يدري، ما دام درى تورط. الثاني اللي ما يدري الأصل الطهارة، ما عليه شيء، ما دام ما يدري الأصل الطهارة يقدر يرشح وجهه بالماء اللي ينزل من الميزاب ويعتبره ماء طاهر ويتوضب وعادي، ما عليه شيء. ليش ذاك مسؤول وهذا مو مسؤول؟ العلم، هذا علم، ما دام علم وعى يتحمل مسؤولية. اثنين يدخلوا مطعم ويأكلوا لحم من المطعم، أحدهما يعلم أن اللحم ما مذكى، ما مذبوح على الطريقة الشرعية، والثاني ما يدري. هذا اللي يدري لو يأكل لقمة واحدة على حساب محاسب، الثاني يأكل عليه بالعافية وبالهنا يرتاح يأكل وما عليه ما عليه مسؤولية. إذن الوعي مسؤولية، ما دام وعيت بأي سبيل من سبل الوعي، ما دام وعيت، ما دام عرفت، أنت تتحمل المسؤولية. كل إنسان بمقدار وعيه مسؤول. ولذلك العلماء العالمون بالدين مسؤوليتهم عن واقع مجتمعاتهم مسؤولية مميزة. ليش؟ عالم مسؤول يوم القيامة الله يسأل عن واقع مجتمع: أيها العالم، يا رجل الدين، كيف عشت في مجتمع وفيها المنكرات وفيها المساوئ وفيها المظالم وفيها التخلف وفيها الأمور؟ كيف سمحت لنفسك أن تسكت، أن تقعد، أن تجلس؟ الإمام الصادق عليه السلام يقول: والله ليحملن ذنوب سفهائكم على علمائكم. العالم مسؤول. وفي هذا المجال يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: أما والله لولا حضور الحاضر وقيام الحجة بوجود الناصر، وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم وأوسغ بمظلوم لألقيت حبلها على غاربها. العالم ما أخذ عليه العهد، لازم يتحمل المسؤولية. المثقفون في المجتمع اللي عندهم فكر، اللي عندهم ثقافة، اللي عندهم وعي، اللي يتأملوا أوضاع مجتمعهم، اللي قارين عن أوضاع العالم، المنفتحون، هذا المثقف ما يلحق يعيش في برج عاجي يتفرج على وضع مجتمعه، ما يلحق ينشغل بذاته. المثقف إذا كان واعي فهو لازم يتحمل مسؤوليته، هو لازم يكون إلى دور في المجتمع، مو فقط يدور له عن وظيفة ويعيش في برج عاجي ويقعد في المجالس ينظر له هالشكل ولو صار هالشكل ولو الناس هالشكل. وحضرتك شنو دورك انت؟ انت شنو دورك؟ بس واحد يفرم بصل؟ انت لازم يكون لك دور في توعية الناس، في توجيه الناس، في تحمل مسؤوليتك تجاه واقع المجتمع. هذه طبقة مميزة، العلماء المثقفون. والطبقة الثالثة المميزة اللي تتحمل المسؤولية ذوي الامكانات، الوجهاء، رجال الأعمال اللي عندهم نفوذ في المجتمع، اللي عندهم نفوذ، هؤلاء يتحملون مسؤولية أكثر من بقية الناس. ليش؟ لأن موقعيتهم تعطيهم إدراك، تعطيهم اطلاع على الأمور، تمكنهم أن يسووا شيء، فهم لازم يتحملوا مسؤوليتهم. إذن مسؤولية شرعية، أن الإنسان إذا صار عنده مستوى من الوعي والإدراك بمقدار ما عنده، واحد بعض الناس عندهم فكرة أنا وين أقدر لازم أصير عالم كبير حتى أقدر، لا، بمقدار ما أعطاك الله من العلم والوعي أنت مسؤول. اللهم في دعاء الافتتاح نحن نقرأ: اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه فبلغنا. انت هالشي اللي عرفته بمقداره تتحمل مسؤولية، اذا اكثرهم صار مستواك مسؤوليتك هم تزداد. اما انا اقعد اقول لين اصير عالم كبير بعدين اتحمل مسؤوليتي؟ اللهم الا ان يكون ماشي انت في تلقي العلم للقيام بمسؤوليتك، هذا بحث اخر. اما تعتبر مستواك المحدود هو معوق، هو مانع من ان تتحمل مسؤوليتك، لا، كل واحد حسب مستواه لازم يتحرك ويعمل. إذن هي مسؤولية. هنا تيجي شبهة في الأذهان، وهي مسألة حب الرئاسة، حب الزعامة، حب الظهور، أنه أنا إذا تصديت وإذا تحركت يعني أتزعم، لأن واحد شلون يتصدى؟ شلون يتحرك؟ شلون يعمل؟ لازم يتقدم بعد، فإذا تقدم نوع من الظهور، نوع من البروز. البعض يحتج بهالناحية، شبهة حب الرئاسة مذموم في الإسلام، الإنسان لازم ما يكون عنده حب ظهور، ما يكون عنده حب رئاسة. والبعض من الناس يترسوا بهالحالة وبالتواضع: مولانا تحمل مسؤوليتك، أنا وين وين، أنا ما عندي توجه أن أترأس أو أن أتزعم. في بعض الأحيان هذا مو تواضع، هذا تهرب من المسؤولية، هذا تهرب من المسؤولية. في التعاليم الإسلامية ما في عندنا احنا ذم للتصدي، احنا عندنا ذم لحب الظهور وحب الرئاسة التي تكون لأهداف مصلحية ذاتية واللي تكون بطرق غير مشروعة. أما واحد يتصدى حتى يقوم بمسؤوليته هذا مو حب رئاسة، هذا مو مذموم، هذا مطلوب. بالعكس التعاليم الدينية تزرع في قلب الإنسان المؤمن حب التطلع، أن يكون في مقام قيادة، أن يكون في مقام توجيه. التعاليم الدينية ما تقول لك تعال انت صير تبع ما لك قيمة، ما لا ما تقول شيء كل شيء. يعني من مجمل التعاليم إذا واحد يجمع الطائفتين من الروايات والنصوص توصل إلى النتيجة أن الظهور والبروز والتزعم المذموم هو الذي يكون لمصالح ولأغراض ذاتية شخصية، واللي يسلك الإنسان الطرق الملتوية من أجل أن يتزعم وأن يبرز وأن يظهر. أما اللي يريد يخدم مجتمع، اللي يريد يخدم دينه، شلون يقدر يخدم إذا ما يتقدم؟ إذا ما يتقدم شلون يقدر يخدم؟ إذا ما يتصدى شلون يقدر يخدم؟ بالعكس، اقرأوا آيات القرآن الحكيم. الله تعالى يلهم المؤمنين، يعلم المؤمنين هذا الدعاء في القرآن: واجعلنا للمتقين إماما. اجعلنا إما للمتقين، مو تجعلنا متقين عاديين، اجعلنا للمتقين إماما. هذا حب تطلع، حب تطلع لممارسة خدمة أكثر، هذا مو للتشريف، للتكليف. ونعود إلى دعاء الافتتاح اللي يقرأ في كل ليلة من ليالي هذا الشهر المبارك. هالفقرة نقرأها في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة. يعني أنت تطلب من الله أن يخليك من القادة. زين، الناس المتواضعين لازم يشتبوا على هالفقرة؟ لا يا رب، خلنا مغبورين متواضعين ومن القادة. تطلع قيادي لازم يكون عند الإنسان أن يتطلع ويتحمل مسؤوليته، هذا تكليف، هذا مو تشريف. في بعض الأحيان التظاهر بالزهد وعدم الرغبة، أنا ما أبغى سمعة، أنا ما أبغى موقع، أنا ما أبغى منصب. طيب إذا المجتمع محتاج لك تقوم بدورك، هذا الحكي تهرب عن المسؤولية، هذا الحكي يعتبر تهرب عن المسؤولية، مسؤولية أن تتصدى. فإذا التصدي لقضايا المجتمع، لإصلاح المجتمع، لإرشاد المجتمع بمقدار وعي الإنسان واستطاعة الإنسان، وفوق كل ذي علم عليم، كل واحد حسب إمكانيته حسب استطاعته، هذه مسؤولية شرعية لازم كل واحد يتصدى لها. المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه يقول: هذا الدافع اللي دفعني أنا أكون في ذلك الموقع. وإلا الإمام علي ما كان يريد زعامة، ما كان يريد رئاسة، وإلا لألقيت حبلها على غاربها وسقيت آخرها بكأس أولها. لكن مسؤولية. اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان منا منافسة في سلطان، ولا للحصول على شيء من فضول الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك. مسؤولية شرعية كان يقوم بها الإمام، وهي درس وتوجيه. وعندنا مسألة فقهية ظريفة يذكرها الفقهاء في العروة الوثقى، موجودة العروة الوثقى الكتاب الفقهي المعروف، ويشرح كل الفقهاء مسألة إذا تشاح الأئمة. جماعة يبغى يصلوا جماعة، وكل واحد يقول أنا أريد أصلي بكم جماعة، تشاح الأئمة، فمن يقدم؟ فقهاء يبحثوا هذه المسألة. يعني ما يعتبر شيء سيء أنه كل واحد يقول أنا اللي بصلي جماعة. ليش؟ لأنه إمام الجماعة له ثواب أكثر من المأموم، فكل واحد يطمح لهذا الثواب، مو شيء مذموم هذا. لو كان هذا يعتبر حب ظهور وحب زعامة وحب رئاسة، كان الفقهاء في هالمسألة ما يطرحوها بهذا الشكل، أو يعتبروا أن هذا التشاح يخل بعدالة من يرشح نفسه لصلاة الجماعة. ليس الأمر كذلك. أتذكر أول ما صارت الجمهورية الإسلامية في إيران وبدأت أول انتخابات لانتخاب النواب أو أعضاء مجلس الخبراء، الكثير من المشايخ من العلماء من رجال الدين صار عندهم حرج، يعني نرشح روحنا؟ والترشيح والانتخابات يعني يحطوا اسمه يسوي له صورة وتصير دعاية إليه، وهو شيخ عالم، شلون يعني يناسب العالم يسوي هالشيء؟ يرشح نفسه مع الأحاديث اللي احنا نقرأها ضد حب الظهور وحب الرئاسة وحب الزعامة وهالكلام. الإمام الراحل رحمة الله عليه ألقى خطاب مؤثر في ذاك الوقت تحدث عنها النقطة، أن المسألة واجب إذا المصلحون الصالحون ما تصدوا تصير الساحة فارغة للآخرين، واجب شرعي أن تتصدى. رشح نفسك، اللي يشوف نفسه مؤهل لرئاسة الجمهورية عندهم يعني كان خلي يرشح نفسه، اللي يشوف نفسه مؤهل للدخول مجلس الأمة البرلمان خلي يرشح نفسه، هذا ما يعتبر حب رئاسة وحب زعامة وحب ظهور، هذا تحمل مسؤولية، هذا تكليف، هذا مو تشريف. هذه هي النقطة الثانية، أن التصدي للدور القيادي للدور الإصلاحي هذه مسؤولية لمن يجد في نفسه قدرة، لمن يجد في نفسه إمكانية أن يقوم بعمل ما ضمن موقعيته، كل واحد ضمن موقعيته. هسه من يحكي الواحد عن دور قيادي مو يعني أعلى الأدوار، لا ضمن موقعيته، قياسا إلى من حولك أنت تعتبر بارز عليهم. الموضوع الثالث وهو موضوع بحثنا حول الإمام علي عليه السلام، واجب الأمة وظيفة المجتمع تجاه المصلحين تجاه القادة. هنا تختلف المجتمعات وتتفاوت، بعض المجتمعات بصعوبة تبرز فيها قيادات، حالة عقم عدها، حالة ضعف في الخصوبة، ما تنتج ما تفرز قيادات ما تفرز مصلحين، طبعا لأسباب الوضع الثقافي السائد في المجتمع، الحالة التربوية السائدة في المجتمع، الأجواء السائدة في المجتمع. أكو أجواء تساعد على خروج قيادات، خروج مصلحين، كفاءات في المجتمع، وأكو أشياء وأكو أجواء بالعكس تمثل حالة إجهاض. حتى لو أكو مشروع، حتى لو أكو حالة، حتى لو أكو مبادرات، المجتمع يجهضها، يعني الحالة السائدة في المجتمع تجهض تلك الحالة، فالمجتمعات تتفاوت. بعض المجتمعات أجواءها تناسب ظهور مصلحين، ظهور كفاءات، وبعض المجتمعات لا، الكفاءات تعاني من حالة وعد، من حالة إجهاض، من حالة عدم تجاوب، عدم التفاف. الإنسان المصلح واجب أن يتصدى، واجب أن يتحمل مسؤوليته ويدعو الناس إلى الخير. بعد تبقى المسؤولية مسؤولية الناس، استجابوا، التفوا حول المصلحين، تعاطفوا مع هؤلاء الذين يتطلعون إلى تغيير أوضاع مجتمعهم إلى الأفضل. إذا الناس استجابوا، المصلحة في كيس الناس، الناس هم يرتاحوا يستفيدوا. إذا المجتمع ما تجاوب ما استجاب، المجتمع هو الذي يخسر، مو المصلح هو الذي يخسر. المصلح هو أدى واجبه، هو تحمل مسؤوليته وأدى واجبه، بس الناس هم الذين يخسرون. هنا يجب الإشارة إلى أن أي مجتمع تبرز فيه قيادات، كفاءات، مصلحين، أي تعبير، المفروض لا يكون المصطلح أو التعبير حاجز في ذهن الإنسان، تجاوز التعبيرات. يطلع في ناس يبغى يخدموا المجتمع، خلنا نفهم الموضوع هاي شكل، ناس يبغى يخدموا المجتمع، طبيعي لن يكون الطريق معبدا امامهم. ما دام الواقع واقع متخلف، ما دام الواقع واقع ضعف، الطريق ما يكون معبد امام المصلحين، امام المخلصين، امام اللي يريد الخدمة. في عقبات، في عراقيل، في مشاكل، والمصلحون يواجهون هذه العقبات والعراقيل. اولا هنالك اعداء، كل مجتمع له اعداء، حاقدون، طامعون، مغرضون، اعداء للامة، كل امة من الامم مجتمعات في اعداء. طيب اعداء المجتمع اذا لاحظوا ان في قيادات تبرز في هالمجتمع، في كفاءات مخلصة تطلع في هذا المجتمع، خب الأعداء مو من صالحهم تبرز الكفاءات المخلصة، مو من صالحهم، لذلك يحاولوا بمختلف الطرق أن يجهضوها، ما يخلوها تطلع أصلا. والقرآن يحدثنا عن فرعون، طيب شايف في المنام أن نارا قد انطلقت من بيوت بني إسرائيل فأحرقت قصرة، فسروا للرؤيا انه تطلع قيادة في بني اسرائيل وتنقذ بني اسرائيل، ولد يطلع من بني اسرائيل ويقوم بهذا الدور. كما هو معروف اي امرأة حامل من بني اسرائيل اذا توضع، اذا تجيب ولد رأسا الى الذبح، يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم، لان حتى ما قيادة. الاعداء مو من صالحهم ان تبرز في الامم، اعداء الامم اي امة اي مجتمع مو من صالحهم ان تبرز قيادة وكفاءات مخلصة في المجتمع، ولذلك الاعداء يحاولوا يجهدوا بمختلف الطرق، تصفية الشخصية، تصفية الشخص، تشويه السمعة، بث الاشاعات، يخلوا المجتمع نفسه هو يقضي على كفاءاته، ما يحتاج هم بشكل مباشر يسوون، يحرقوا المجتمع على بعضهم البعض. هذا لازم المجتمع يكون واعي. الأعداء هذا أولا. ثانيا هناك أهل أغراض. في كل مجتمع من المجتمعات في ناس زينين وفي ناس شيني. في أهل أغراض. في أهل أغراض عندهم حسد. عندهم حسد، عندهم أحقاد في قلوبهم نفوسهم. هذول إذا شاقوا أكو كفاءات برزت في المجتمع وصار لها دور، صار لها موقعية. لو هم كانوا واعين ونفوسهم طيبة يتنافسوا بالطرق السليمة والصحيحة، يصير تنافس شريف، ما في مشكلة. يعني ما لازم في المجتمع واحد أو اثنين أو خمسة، يا ليت ألف واحد يكون في المجتمع، جيد، ما في مشكلة، تنافس شريف. بس في بعض الأحيان تصير المسألة لا، تصير فيها حالة حسد، حالة حقد، حالة تنافس غير شريف. هالفئات الحاسدة الحاقدة اللي ما تستخدم الطريق الشريف، أو لنقل في أحسن الفروض جاهلة جهلا، هذول أيضا راح يعرقلوا طريق المصلحين ببث الدعايات، الاتهامات، الإشاعات، الافتراءات. وهذا ما عاناه كل الأنبياء، ما عاناه كل الأولياء، ما عاناه كل المصلحين. في عندنا رواية ظريفة، أحد الأنبياء طلب من الله سبحانه وتعالى: يا رب أنا أبلغ رسالتك، طبعا هذا بتعبيري، ولكن أريد أن تقف، هذا نص الحديث، أن تقف عني ألسنة الناس، ما أبغى أحد يتحكي عليه، أن تقف عني ألسنة الناس، بعد أنا أريد أصلح الناس وأدعوهم ويتحكي علي ويتكلموا ضدي، يا رب بس هالشغلة أنا أريدها من عنده، كف عني ألسنة الناس. فأوحى الله تعالى إلى: خصلة لم أجعلها لنفسي كيف أجعلها لك؟ هو الله مكفت ألسن الناس عنه حتى الله يتحكوا عليه؟ ناس ينكروا وجوده، ناس يجعلوا له شريك، ناس يشبهوه، ناس يجسموه، ناس يعطلوه، ناس، وحتى الله في حكي عليه؟ حتى الله في حكي عليه؟ فإذا كل الأئمة، كل الأنبياء، كل المصلحين أين بكما يقول القرآن الكريم؟ إلا قالوا ساحر أو مجنون. كل نبي يجيهم يقولوا هذا ساحر أو مجنون، يتهمونه. النبي صلى الله عليه وآله مع تاريخه النقي الطاهر في قريش، صادق الأمين كان معروفا فيهم، لكن مع ذلك ما سلم من الاتهامات. اتهموه بما اتهموه، وراحوا جابوا الى طبيب من الطائف، النظر او النظر ابن كلدة كما في بالي، جابوا الى طبيب يداوي عن الجنون، قالوا عندنا شخص خوش انسان لكن مسه الجنون، تعال عالجه داوي، وجابوا الى واحد حتى يداوي عن الجنون. فاذا فيه الحالات، ايضا فيه ناس في مراكز قوى تستفيد من واقع التخلف اللي موجود في الامة في المجتمع، هذول مراكز القوى ايضا ما يبغوا ناس يجوا يغيروا ويبدلوا ويصلحوا وكذا، هذول ايضا راح يعرقلوا طرق المصلحين. فيبقى عاد جمهور الامة. هل الجمهور يكتشف المخلصين، يكتشف المصلحين، يلتف حولهم، يتجاوز كل هالضباب وهالركام وهالغبار وهالاثارات التي تثار حولهم، يقدر يكتشف، يقدر يتعرف على القادة المخلصين، على الكفاءات الحقيقية؟ إذا صار هالشكل يعني المجتمع مشى على الطريق الصحيح. إذا لا، إذا الغبار، الضباب، هالركامات اللي تثار العراقيل اللي تصير تصد المجتمع عن الالتفات حول المخلصين من ابنائه، بعد المجتمع يبقى يدور في حلقة مفرغة يعيش نفس الواقع اللي هو يعيشه. من ايجابيات المجتمعات المتقدمة حالة التشجيع مع المخلصين، مع اللي يخدموا، مع المبدعين، تشجيع يصير لهم، التفاف يصير لهم. بينما المجتمعات المتخلفة لا، صير تنافس غير شريف، حالة حسد، الواحد ما يعجب يشوف واحد ثاني بارز ماخذ له دور، ماخذ له موقع، ينزعج يتأذى وكأنه على حسابه صاير، ما حد على حساب أحد. شلون بالنسبة إلى الرزق كل واحد يأخذ رزقه في هالدنيا، بالنسبة إلى النفوذ والموقعية أيضا كل واحد يأخذ رزقه، كل واحد حسب إمكاناته، كل واحد حسب قدراته. ومرصودها الظاهرة في مجتمعاتنا الإسلامية، ما دام الإنسان موجود في المجتمع ما تعرف قيمته غالبا، لين مات بعد ما يموت تنعقد مجالس التأبين، الله يرحمه عظيمك عبقرك، وش فايدة؟ مات بعد ما مات، وش فايدة عبقري وعظيم وزي. ولذلك تشوف حتى كثير من العلماء في حياته ما حد يعرف اسمهم في حياتهم، لين مات يصير دعاية مات، فيتسألوا الناس من هذا؟ هذا عالم كذا. خب ليش في حياته مسكين ما عرفوا الناس؟ عقب وفاته يعرفوا. في طريفة تنقل، احد الفضلاء ذهب يسأل عالما من العلماء عن كتاب معروف عندنا، تفسير اسمه تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي رحمة الله عليه، نور الثقلين تفسير بالمأثور بالروايات. قال مولانا ابغى اسألك عن هالكتاب، هذا الكتاب شنو قيمته؟ يعني كتاب زين جيد؟ قال له مؤلف الكتاب حي لو ميت. قال له شو عليك من مؤلف الكتاب حي لو ميت؟ قال له لا مهم، اذا مؤلف الكتاب حي الكتاب في الاسم يسوى، اذا مؤلف انتقل الى رحمة الله لا كتاب عظيم، هذا مهم جدا. ثم انشد يقول ترى الفتى ينكر فضل الفتى ما دام حيا، فإذا ما ذهب لج به الشوق على نكتة يكتبها عنه بماء الذهب. ما دام هو موجود علم ما إلى قيمة، لين مات النكتة يصير لها قيمة. الله يرحمه ذاك اليوم قال النكتة الفلانية، النكتة مالته تكتب بماء الذهب، بس ما دام هو حي علمها ما إلى قيمة. أحد العلماء قرأت في ترجمته، كان في كربلاء المقدسة قبل حوالي 40 سنة، هذا مسكين ما حد حوله كان من الناس، لا حد كان ملتف حوله، لا حد كان يداري وضعه، لا حد كان مهتم بأموره. يوم الأيام كان يقول لتلامذته، يقول لهم شوفوا ترى بعد وفاتي إذا طلع موكب ورا جنازتي يصيح المن منكس الرايات السود يقلون بحر العلم مفقود سقطوهم. ترى انا اغضب لهذا الكلام. قال ليش؟ قال الله طيحهم بعد وفاتي يحجوا الان انا حي خليجوا يمي، ايش انتظروا بعد وفاتي يشيعوني المن منكس الرايات السود يقلون بحر العلم مفقود. خو اذا بحر العلم ليش ما استفدتوا منه في حياته بعد ما مات صار بحر العلم؟ اذا المجتمع الحي هو الذي يتفاعل يتجاوب مع أبنائه، اللي يريدوا يخدموا، اللي يريدوا يعملوا، اللي يريدوا يتحركوا يتجاوب معاهم، يلتف حولهم، يتجاوز هالعراقيل والعقبات التي يثيرها الأعداء ويثيرها الحاقدون والحاسدون، لأن هذه حالة طبيعية. بالنسبة للإنسان المخلص يتجرع المضض اللي يعانيه من معاناة، يسمع يشوف يعتبرها في سبيل الله، باعتبار هو متحرك لله وفي سبيل الله. لكن المجتمع هو الذي يخسر. وهنا نأتي إلى معاناة إمامنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كيف تعاملت الأمة مع هذه الطاقة؟ وقليل في حقها أن يطلق عليها هكذا الرجل العظيم، الرجل الكبير، افضل ما خلق الله سبحانه وتعالى بعد نبي الله، بعد النبي صلى الله عليه واله، هذا الرجل العظيم كيف تعاملت الامه معه؟ وفضل الامام علي، كفاءه الامام علي، واضحة كانت أمام جماهير الأمة، يعني ما كان شيء يحتاج إلى توضيح، يحتاج إلى اكتشاف. الأمة شافت بطولات علي، الأمة شافت شجاعة علي، كل المعارك الحاسمة في الإسلام كان النصر معقودا فيها بسيف علي بن أبي طالب. في كل المعارك شارك، في كل المعارك ما عدا تلك المعركة غزوة تبوك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكل المعارك شارك فيها، وكان النصر معقودا بناصية سيفه. وباعتراف السماء هبط الأمين جبرائيل يوم أحد وقد سمع الكثير هتافه: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. وفي أكثر من واقعة، في واقعة خيبر، كم واحد من الصحابة للرسول صلى الله عليه وآله أعطاهم الراية لكن لم يستطيعوا أن يصمدوا أمام الأعداء أو أن يواجهوا، فقال قولته الشهيرة الموجودة في كل كتب التاريخ والحديث: لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله. ويحب الله ورسوله كرار غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يده. فبات الناس تلك الليلة كل يرجو أن يعطاها هالمكانة العظيمة، الشهادة الكبيرة، هالوسام العظيم. الصبح كل الصحابة اقتربوا من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل يحدث نفسه، وإذا برسول الله يلقي نظرة فاحصة على الموجودين حوله ثم يقول: أين علي بن أبي طالب؟